أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد. فيسعدني بعد التوكل على الله والاستعانة به أن أشرع في الدرس العاشر من دروس شرح الباب الحادي عشر. الخطوة الأولى من خطوات سير هذا الدرس الإجابة على أسئلة الدرس السابق. السؤال الأول: ما هو الفرق بين الصفات الثبوتية والسلبية في المعنى؟ الجواب: الفرق بينهما في المعنى هو أن الصفات الثبوتية هي صفات وجودية ثابتة لله تعالى، وهي قسمان: صفات ذات وصفات فعل، ويعبر عنها بصفات الكمال وصفات الجمال. أما الصفات السلبية فهي صفات عدمية، وهي مسلوبة عنه تعالى، لأن إثباتها له يستلزم إثبات النقص لله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ويعبر عن هذه الصفات السلبية بصفات الجلال، لأنه تعالى جل وعز وتنزه عنها. السؤال الثاني: ما هو الدليل على كونه تعالى ليس مركبا؟ الجواب: الدليل هو أنه تعالى لو كان مركبا لاحتاج إلى أجزائه، احتياج المركب إلى أجزائه، وكل محتاج ممكنون، وهذا خلف كونه تعالى واجب الوجود لذاته. السؤال الثالث: ما هما المحذوران اللذان يتحققان لو قيل بأنه تعالى جسم؟ الجواب: المحذوران هما: المحذور الأول الافتقار إلى المكان، وكل مفتقر ممكن. المحذور الثاني امتناع انفكاكه وانفصاله عن الحوادث، وكل ما هو كذلك، يعني وكل ما هو لا ينفك ولا ينفصل عن الحوادث فهو حادث. السؤال الرابع: لماذا لا يصح أن يكون الله تعالى مفتقرا إلى غيره؟ الجواب: لأن الافتقار إلى الغير من لوازم الممكن، من صفات الممكن، وأن الله تعالى واجب الوجود لذاته وليس بممكن. السؤال الخامس: ما هو دليل من جوز من الحكماء اللذة العقلية على الله تعالى؟ الجواب: دليلهم هو أن الله تعالى متصف بكماله اللائق به لاستحالة النقص عليه، وهو تعالى مدرك لذاته ولكماله اللائق به، فيكون تعالى هو أجل مدرك لأعظم مدرك بأتم إدراك، وهذا هو معنى اللذة عندهم، اللذة العقلية. الخطوة الثانية: رقم الدرس هو الدرس العاشر كما قلنا، وعنوان الدرس أنه تعالى لا يتحد بغيره، ولا يكون محلا للحوادث، ولا تدركه الأبصار. مصطلحات الدرس: المصطلح الأول الاتحاد بالغير. ما معنى هذا المصطلح؟ الاتحاد بالغير له معنيان: معنى مجازي ومعنى حقيقي. المجازي هو صيرورة الشيء شيئا آخر بالكون، الكون عن بالوجود والتحقق، والفساد عن الهلاك والانتهاء، يعني الشيء يصير شيء آخر، الشيء الأول يفنى ويهلك، يسمونه فساد، الفساد عن الهلاك والفناء، والكون عن الوجود ويوجد شيء آخر فيهلك وينتهي ويفنى أحدهما ويوجد الثاني، وهو مع إضافة شيء، إما مع إضافة شيء كما يقال صار التراب طينا بإضافة الماء، الماء عندما وضعنا في الماء في التراب أصبح طين، وتارة بدون إضافة شيء كما تقول صار الماء هواء أو صار الهواء ماء. المصطلح الثاني لاهوتية الباري، اللاهوت، مصطلح اللاهوت، لاهوتية الباري. اللاهوتية تطلق على عدة معاني، تطلق على الألوهية، أحيانا تطلق على علم التوحيد يسمى علم اللاهوت، أحيانا تطلق على العالم العلوي عالم الجبروت يسمونه عالم اللاهوت. والمقصود هو المعنى الأول الألوهية، لاهوتية الباري يعني ألوهية الباري سبحانه وتعالى. المصطلح الثالث ناسوتية عيسى، من الناسوت، ستأتينا عبارة في الدرس ناسوتية عيسى، اتحدت ناسوتية عيسى بلاهوتية الباري سبحانه وتعالى. ناسوتية عيسى المقصود به الناسوتية الإنسان، وأحيانا يقصد بها العالم السفلي، والظاهر أنه مقصود بها هنا إنسانية عيسى. المصطلح الثالث التعلق الاعتباري، أي النسبة والإضافة المعتبرة بينهما، بين المضاف والمضاف إليه، المنسوب والمنسوب إليه. مثلا أنت قادر على فتح الباب، مثلا أنت قادر على الأكل، أي تعلقت قدرتك بفتح الباب، تعلقت قدرتك بالأكل، فتح الباب يكون مقدور لك، فتح الباب مقدور لك، فتح الباب مبتدأ، مقدور لك خبر، أو قل ذاك مسند إليه، هذا مسند أسندنا إليه. في نسبة، في جسر، يوجد جسر غير ملفوظ وغير مشاهد بينهما، فتح الباب مقدور لك، الجو جميل، أخبرنا عن الجو بأنه جميل، في نسبة، هاي النسبة سموه تعلق، سموه رابط، سموه إسناد، نسبة، إضافة، هذا الجسر الموجود بين هذين المتضايفين، بين المبتدأ والخبر كذلك. المهم هذا يسمى تعلق، نسبة. فبين فتح الباب وقدرتك رابط وعلاقة وإضافة لا وجود لها في الخارج ولا تحقق لها، هي هذه التي تتغير، تتغير. فتح الباب مقدور لك، صار الآن الأكل مقدور لك، تغيرت بما أن المقدور عليه تغير، تغيرت النسبة أيضا، الجسر تغير، صار جسر آخر، بس قدرتك ما زالت باقية، هذه هي التي تتغير. إذا تغير المقدور عليه من الأكل إلى الشرب إلى القيام مثلا، هي تتغير. ليش؟ لأنه هي تربط المقدور عليه بالقادر، فعندما يتغير المقدور عليه هي تتغير، بس القادر يبقى، القادر يبقى ما يتغير. ولهذا تذكرون هذا ورد في درس أن الحكماء يقولون بأن الله تعالى لا يعلم بالجزئيات. لماذا يقولون؟ لأن الجزئيات قاعد تتغير، إذا تتغير يعني يتغير علم الله، وبما أن علم الله ذاتي إذن تتغير ذات الله، أستغفر الله، هذا لا يصح، إذن لا يمكن أن يعلم بالجزئيات. فالجواب ماذا كان؟ الجواب أن الذي يتغير مو العلم الذاتي، وإنما الرابطة، هذا التعلق الاعتباري، هذا الجسر، لأن المعلوم تغير هو يتغير وياه. المصطلح الرابع الخلو من الكمال نقص، مثاله للتوضيح العلم كمال، إذا فقده شخص ففقدانه نقص في ذلك الشخص، فقدان العلم، فقدان زيد للعلم، هذا نقص في زيد أو لا؟ واضح أنه نقص، فأي صفة كمالية فقدانها نقص في الفاقد. الخطوة الخامسة فكرة الدرس، من الصفات المسلوبة عنه تعالى فهو منزه عنها الاتحاد بغيره، لامتناع تحقق نفس الاتحاد. نفس الاتحاد لا يتحقق، فكيف يتحقق الطرفان؟ هو نفس عملية الاتحاد عملية لا تحقق، لا وجود لها، إذن كيف يتحقق الطرفان؟ من الصفات المسلوبة عن ذاته تعالى فهو منزه عنها الاتحاد بغيره، لامتناع تحقق نفس الاتحاد، أو قل لاستحالة نفس الاتحاد، لأن الاتحاد له معنيان، هما المعنى المجازي وهو صيرورة الشيء شيئا آخر بتحقق أحدهما يعني بالكون، وفناء الآخر أي بالفساد كما سيأتي في العبارة. أنا أبين هذا حتى لأنه سيأتينا هذا في عبارة الشارح. بلا إضافة كصيرورة الماء هواء وصيرورة الهواء ماء بدون أن نضيف شيء ثالث، أو مع إضافة شيء كما تقول صارت تراب طينا بإضافة الماء تحول التراب إلى طين. والاتحاد بهذا المعنى المجازي لا يصح حصوله لله تعالى، لأنه قلنا فيها كون وفيها فساد، فيها وجود وفيها فناء، يعني فيها عدم، يعني أحدهما سوف أفرض يتحد الله بغيره. فهذا المعنى الأولي، معنى المجازي، يعني معنى المجازي هكذا قلنا صيرورة الشيء شيء آخر، يعني صيرورة الله شيء آخر، أو صيرورة الشيء آخر الله، فبالتالي سيوجد أحدهما ويفنى الآخر، والله وجود مطلق لا يمكن الفناء والعدم. فهذا واضح، مستحيل، مستحيل الاتحاد المجازي مستحيل، والاتحاد بهذا المعنى المجازي لا يصح حصوله لله تعالى لاستحالة الكون والفساد عليه تعالى، الوجود والفناء، وجود والعدم. وأما معنى الاتحاد الحقيقي أي صيرورة الشيئين الموجودين شيء واحد، الاتحاد الحقيقي هاي معنى، لدينا شيئان، هذان الشيئان موجودان يصبحان شيئا واحد، يتحد أحدهما في الآخر، يندمجان فيفرزان لنا شيء ثالث، شيء جديد. فهذا الاتحاد بهذا المعنى مستحيل على الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يستحيل إثباته. فهذا الاتحاد بهذا المعنى مستحيل، يعني كيف مستحيل؟ كيف نقول بأن الاتحاد بهذا المعنى معنيين أو شيئان موجودان ألف وباء اتحدا مع بعضهما فوجد شيء ثالث؟ نقول هذه العملية مستحيلة، لا يمكن أن تتحقق. أنت تسألني لماذا لا يمكن أن تتحقق؟ أقول لك لأن المتحدين بعد اتحادهما بقيا موجودين أو لا؟ ألف وباء اتحدا مع بعضهما، بعد اتحادهما ألف وباء بقيا موجودين؟ إذا بقيا، هذا فرض نفترض، إذا بقيا موجودين فلا اتحاد، إذن ما حصل اتحاد. الفرض الثاني أن ألف وباء هذين المتحدين بعد اتحادهما عدما، إذا عدما إذن أين الاتحاد؟ الموجود شيء ثالث، الذي وجد هو شيء ثالث، فهما عدما. أنت تقول عدما، إذا عدما فلا يوجد اتحاد. إذا قلت لدينا فرض ثالث أن أحدهما عدم والآخر موجود، نقول إذن أيضا الاتحاد ما موجود، وإنما الموجود أحدهما، أين الاتحاد؟ فعلى هذه الفروض الثلاثة لا يوجد اتحاد. ألف وباء اتحدا، نقول بعد اتحادهما هل هما موجودان؟ تقول نعم موجودان. أقول إذن لا يوجد اتحاد. تقول لا عفوا مفقودان معدومان. أقول إذن لا يوجد اتحاد. تقول أحدهما موجود، ألف موجود وباء معدوم. أقول إذن أين الاتحاد؟ بالتالي هذه الفروض الثلاثة توصلنا إلى نتيجة أنه لا يوجد اتحاد، يعني عملية الاتحاد المزعومة لا تحقق لها. إذن هي أصلها ما موجود، فكيف ننسب نكون لها طرفين ونقول أن الله اتحد بغيره؟ والخلاصة لا يصح أن يتحد الله تعالى بغيره، الاستحالة نفس الاتحاد، نفس عملية الاتحاد هي مستحيلة. ولأجل امتناع انفعاله تعالى عن غيره الموجب لتغير ذاته تعالى، هذا أولا، ولأجل أن صفات كماله وأن صفاته تعالى هي صفات كمال وأنه هذه الصفات هي كمال له، لاستحالة النقص عليه تعالى لا تكون صفاته حادثة. ثانيا لأجل هذين الأمرين، لأجل قلنا امتناع انفعاله تعالى عن غيره، ولأجل أن صفاته صفات كمال لا يصح أن يكون محلا للحوادث، لا يصح أن يكون محلا للحوادث. وحيث أن الجسمية منتفية عنه كما تقدم، فلا يصح رؤيته تعالى مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة. دعونا نقرأ الدرس. قال: ولا يتحد بغيره لامتناع الاتحاد المطلوب، لأن الاتحاد المطلوب مستحيل، ممتنع يعني مستحيل، الامتناع يعني الاستحالة الاتحاد المطلوب الذي نريد أن نتحدث عنه ونقول أن الله هل يتحد بغير هؤلاء؟ لا يتحد بغيره، لأنه نفس الاتحاد هو مستحيل. أقول الاتحاد يقال ويطلق، يقال عن يطلق على معنيين، مجازي وحقيقي، على معنى مجازي وعلى معنى حقيقي. أما المعنى المجازي فالاتحاد بالمعنى المجازي هو صيرورة الشيء شيء آخر، صيرورة الماء هواء، صيرورة الهواء ماء، بالكون والفساد، بالكون يعني بتحقق والفناء، بالوجود والفناء، بالوجود صيرورة الماء هواء يعني بفساد الماء ووجود الهواء، يعني بفناء أحدهما ووجود الآخر، سمي بالكون والفساد، الكون عن الوجود التحقق، الفساد عن الفناء. إما من غير إضافة شيء آخر كقولهم صار الماء هواء وصار الهواء ماء، أو مع إضافة شيء آخر كما يقال صار التراب طينا بإضافة الماء إليه أو بانضياف الماء إليه. هذا المعنى المجازي للاتحاد. وأما المعنى الحقيقي فهو صيرورة الشيئين الموجودين شيئا واحدا موجودا. إذا تقرر هذا وثبت هذا فاعلم، إذا ثبت هذا فاعلم أن الأول هو المعنى المجازي، الاتحاد المجازي مستحيل على الله تعالى قطعا لاستحالة الكون والفساد عليه، لاستحالة وجوده وعدمه، يعني أنه يوجد ويعدم الكون والفساد عليه. وأما الثاني ما هو الاتحاد المعنوي، صيرورة الشيئين الموجودين شيئا واحدا موجودا. فقد قال بعض النصارى أنه تعالى اتحد بالمسيح عيسى بن مريم، فإنهم قالوا اتحدت لاهوتية الباري مع ناسوتية عيسى، لاهوتية الباري يعني ألوهية الله مع إنسانية عيسى. وقالت النصيرية اللي يقال بأنها فرقة من الغلاة التي تغالي في علي وتجعله هو الله، أن الله تعالى اتحد بعلي، يسمونه علي اللهية يسمونه. وقال المتصوفة أن الله تعالى اتحد بالعرفاء بالعارفين. فإن عنوا غير ما ذكرنا، إذا قصدوا بالاتحاد معنى غير اللي ذكرنا، إحنا غير ما ذكرنا، إحنا ذكرنا الاتحاد إما مجازي أو حقيقي، المجاز يكون مستحيل على الله لأنه فيه كون وفساد. حقيقي يقصدون المعنى اللي ذكرناه على المعنى اللي ذكرناه نفس عملية الاتحاد مستحيلة. إذا معنى آخر خليه صوروه لنا حتى نفقهه أولا ثم نقول نحكم له أو عليه. فإن عنوا فإن قصدوا معنى غير المعنى اللي ذكرناه، المعنى الثاني طبعا اللي هو المعنى الحقيقي صيرورة الشيئين الموجودين شيئا واحد، إذا يقصدون معنى غير هذا فلا بد من تصوره أولا ثم يحكم عليه. وإن عنوا وقصدوا ما ذكرنا فهو باطل قطعان، ما ذكرنا وهو شيئين يصبحان شيء موجود ثالث، فهو باطل قطعان. لماذا؟ لأن الاتحاد مستحيل في نفسه، هو الاتحاد لا يمكن أن يتحقق، فيستحيل إثبات الاتحاد لغيره. أما استحالته استحالة الاتحاد في نفسه فهو إن المتحدين ألف وباء، مثلنا ألف وباء حتى تصير واضح العبارة، إن المتحدين الاثنين المتحدين بعد اتحادهما، إن ألف وباء بعد أن اتحدا إن بقيا موجودين فلا اتحاد، لأنه الموجود ألف وباء، أين الاتحاد؟ المزعوم، فلا يوجد اتحاد لأنهما اثنان موجودان لا واحد. وأنت تقول اتحاد، اتحاد يعني يصبحان شيئا واحد حسب التفسير المعنوي للاتحاد، المعنى الحقيقي مو المعنى المجازي، لأنهما اثنان لا واحد. وإن عدم إن المتحدين ألف وباء بعد اتحادهما عدم معا، انتفيا وعدم، نقول أين هما حتى تتكلم عن اتحاد؟ لا يوجد اتحاد، فلا اتحاد. وإن عدم فلا اتحاد، تقول نعم عدم بس وجد شيء ثالث، أقول عدم إذن لا يوجد اتحاد بينهما، الموجود شيء ثالث لا يوجد اتحاد. تتحدث عن اتحاد بينهما، لا يوجد، الموجود هو شيء ثالث. وإن عدم أحدهما وبقي الآخر فلا اتحاد أيضا، لأن أحدهما لم يتحد مع الآخر، والدليل على أن أحدهما موجود والثاني عدم، فلا اتحاد أيضا، لأن المعدوم لا يتحد بالموجود، معدوم عدم فكيف يتحد بالموجود. قال الثالثة الصفة السلبية الثالثة أنه تعالى ليس محل الحوادث لدليلين، لامتناع انفعاله عن غيره، إذا كان محلا للحوادث ترد فيه يحل فيه كذا فإذا هو محلا للأمور الحادثة، إذا كان محلا للأمور الحادثة إذا ينفعل معها تنفعل معه، وامتناع انفعاله عن غيره وتغيره، لأنه يلزم تغير الذات، انفعاله يعني تغيره، انفعل بهذا يعني تغير بسبب هذا، يلزم تغير الذات وذاته لا تتغير. وإذا كان محلا للحوادث بالتالي صفاته هي كمال، صفات الله تعالى هي كمال، إذا كان محل الحوادث يعني ينفعل بالحوادث، فبالتالي انفعاله بكل ما هو حادث يشكل حالة من النقص، ولا يمكن بنحو من الأنحاء أن ننسب إلى الله النقص، امتناع النقص عليه يمنع أن يكون محلا للحوادث، فلا يكون محلا للحوادث لأنه لا يصح أن ينفعل من غيره، وأيضا يمتنع نسبة النقص إليه. صفاته تعالى لها اعتبار، أقول أعلم أن صفاته تعالى لها اعتبار، أحدهما بالنظر إلى نفس الصفة، نفس القدرة الذاتية، نفس الصفة وهي العلم الذاتي، تارة نتحدث عن القدرة نقول تارة ننظر إلى نفس القدرة الذاتية. نتحدث عن العلم، صفة العلم، ننظر إلى نفس العلم، إلى غير ذلك من الصفات، تنظر إلى الحياة، انظر إلى نفس الحياة، وهكذا اعتباران، أحدهما بالنظر إلى نفس الصفة كالقدرة الذاتية والعلم الذاتي إلى غير ذلك من الصفات، وثانيهما بالنظر إلى تعلق تلك الصفات بمقتضياتها، تعلق القدرة بالمقدور، تعلق العلم بالمعلوم، فهي بهذا المعنى لا نزاع في كونها أمورا، هاي الصفات لا نزاع في كونها أمور اعتبارية إضافية متغيرة بحسب تغير المتعلقات وتغيرها تغير، فهي بهذا المعنى لا نزاع في كونها أمورا اعتبارية إضافية أضفناها إلى هذا المقدور، متغيرة بحسب تغير المتعلقات وتغيرها، تغير المتعلقات قادر على الأكل، المتعلق هو الأكل، وتغيرها تغير الأكل نفس الأكل وتغيرها، المتعلق تارة يكون أكل، تارة يكون نوم، تارة يكون، وهكذا المقدور عليه. وأما باعتبار الأول، أي اعتبار؟ بالنظر إلى نفس القدرة الذاتية، نفس العلم الذاتي. وأما باعتبار الأول فزعمت الكرامية أنها حادثة، أنها صفات حادثة ليست قديمة، يعني القدرة حادثة، العلم حادث، متجددة بحسب تجدد المتعلقات، يعني يقول بأن قدرة الله على كذا، على خلق زيد، قدرة الله على خلق عمرو، بما أن هذا المقدور عليه متجدد، إذن القدرة الإلهية حادثة وتتجدد، توجد قدرة الله على خلق زيد تختلف عن قدرة الله على خلق عمرو، خلق السماوات يختلف عن خلق الأرض، وهكذا. إذن هناك قدرة متجددة، حادثة ومتجددة، ليست قديمة، حادثة يعني ليست قديمة، متجددة لأنه المقدور عليه قاعد يتجدد، كلما تجدد المقدور عليه تتجدد بحسب تجدد المتعلقات التي تتعلق به أو تتعلق بها القدرة. قالوا إنه مثال، إنه لم يكن قادرا في الأزل. لماذا لم يكن قادرا في الأزل؟ لأن لا يوجد شيء تتعلق به القدرة. عندما أراد الله أن يخلق السماوات تعلقت قدرته بخلق السماوات فوجدت، فحدثت القدرة. عندما تعلقت إرادته بخلق الأرض فالقدرة قدرته توجهت إلى خلق الأرض، فأصبحت قدرة حادثة، هي حادثة لأن في الأزل ما كان مقدور. ما فائدة القدرة؟ هكذا يقولون، ما فائدة القدرة؟ القدرة لا توجد إلا إذا كان هناك مقدور، في الأزل ماكو مقدور، لا يوجد مقدور، إذن قدرة ليست موجودة، فإذن هي حادثة، هذا أولا. ثم المقدور عليه يتجدد، اليوم السماء، غدا الأرض، بعد غد الإنسان، إذن هي تتجدد. قالوا لم يكن قادرا في الأزل ثم صار قادرا، لم يكن عالما في الأزل ثم صار عالما. أيها الشارح ماذا تقول أنت؟ يقول والحق والقول الحق خلافه، خلاف ما ذهبت إليه الكرامية، فإن المتجدد فيما ذكروه هو التعلق الاعتباري، التعلق الاعتباري هو المتجدد، عبرنا عنه الرابط، الجسر، النسبة، هذا المتعلق الاعتباري. فإن عنوا ذلك، إذا كان يقصدون ذلك، يقصدون أن المتجدد ليست هي القدرة الإلهية، وإنما المتجدد هو الرابط بين القدرة وبين المقدور، المقدور بما أنه تجدد، قلنا قدرتك على الأكل أنت أيها الإنسان، تجدد المقدور، تغير، صار النوم، قدرتك على النوم، قدرتك على المشي، فهذا يتجدد المقدور، الرابط اللي يربط بين قدرتك والمقدور هذا يتجدد، أما قدرتك ثابتة، لا يقال لي قدرتك تغيرت، قدرتك ثابتة. المقدور والتعلق الاعتباري هذا المعتبر الجسر الذي لا يلفظ ولا يرى، هذا الجسر الاعتباري اللي اعتبرناه جسر بينهما هذا يتغير، هو التعلق الاعتباري. فإن عنوا، فإن قصدوا بقولهم ذاك قصدوا هذا، فمسلم نسلم معهم، نقول كلامكم صحيح. وإلا إذا لم يقصدوا الشيء الذي قلنا فباطل لوجهين. الأول، لو كانت صفاته تعالى حادثة متجددة لزم انفعاله وتغيره. ما معنى انفعاله يعني تغيره؟ واو عطف تفسير، انفعال يعني التغير، انفعل الماء بكذا يعني تغيره، انفعل الماء بالنجاسة يعني تغير. لزم انفعاله وتغيره، الواو قلنا عطف تفسير يعني التغير، لزم تغيره تعالى. واللازم باطل، تغيره تعالى باطل، كيف تتغير ذاته تعالى؟ فالملزوم، الملزوم يعني كون صفاته حادثة متجددة، مثله أي باطل. بيان اللازم من وجهين، الأول أن صفاته ذاتية فتجددها مستلزم لتغير الذات وانفعال الذات، جل ربنا عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. الثاني، هذا الأول واضح؟ الثاني إن حدوث الصفة يستلزم حدوث قابلية في المحل لها، حدوث الصفة إذا كانت الصفة حادثة يستلزم حدوث قابلية في المحل لها، قابلية في المحل بعبارة أوضح، وهو حدوث قابلية في المحل مستلزم لانفعال المحل وتغيره. إذا قلنا أن الصفة حادثة، صفة القدرة حادثة، القدرة محلها الذات الإلهية، إذا حدثت القدرة يعني الذات الإلهية تصير حدوث قابلية، يعني الذات الإلهية قاعد تقبل هذه الصفة، قابلية في المحلة يعني في الذات الإلهية، وبالتالي وهو مستلزم لانفعال المحل. انفعال المحل يعني انفعال الذات الإلهية. ما معنى انفعال المحل؟ يعني وتغير المحل، المحل مقصود به هنا الذات الإلهية، فتغيرت الذات الإلهية، وهذا باطل لا يمكن. إن حدوث الصفة كحدوث القدرة، لم تكن فكانت. أنت الآن عندما لأن نقيس على أنفسنا، أنت لم تكن عالما بهذه المسألة، الآن أصبحت عالم، فنفسك صارت قابلية لأن تستقبل صفة العلم، يعني نفسك انفعلت، تغيرت شيئا ما، استلزم تغير نفسك تغيرت، وإلا كيف يطرأ عليك شيء بدون أن تتغير؟ ما يصير. إذن هذا يطرأ، إذا قلنا الصفة الإلهية مثل القدرة أو العلم حادث، يعني لابد أن توجد هاي الحدوث، توجد قابلية في المحل، محل عن ذات إلهية، بالتالي يستلزم انفعال الذات الإلهية وتغير الذات الإلهية. الثاني أن حدوث الصفة يستلزم حدوث قابلية في المحل لها، محل قلنا هنا ذات إلهية، وهو يعني هذا الحدوث القابلية، وهو يعني حدوث القابلية، وهو يعني حدوث قابلية مستلزم لانفعال المحل وتغير المحل، لكن تغير ماهيته تعالى وانفعالها محال. فلا تكون صفاته حادثة وهو المطلوب، هذا الوجه الأول. وإلا لاحظ هنا، فإن عنوا ذلك فمسلمون نسلم، وإلا فباطل لوجهين، الأول لو كانت، الثانية لا. الثاني هنا وإلا فباطل لوجهين الأول. الأول ثم هناك بيان اللازم من وجهين، ذاك من وجهين بطلان اللازم اللي هو الأول أن صفاته ذاتية، والثاني أن حدوث الصفة. واضح التقسيمات؟ لا يكون اشتباه فيها. الثاني أن صفاته تعالى صفات كمال لاستحالة النقص عليه، فلو كانت القدرة، لو كان العلم صفة حادثة متجددة، إذن قبل أن تحدث، قبل أن تحدث كان عالما، قبل أن يحدث العلم ما كان عالم، قبل أن تحدث القدرة ما كان قادر، فلو كانت حادثة متجددة لزم خلوه قبل أن تحدث من الكمال، قبل أن يكون عالم، قبل العلم لم يكن عالما فهو ناقص، نقص في الكمال، والخلو من الكمال نقص تعالى الله عنه، تنزه وجل الله عنه. قال الرابعة أنه تعالى يستحيل عليه الرؤية البصرية، لأن كل مرئي فهو ذو جهة، فهو صاحب جهة، لأنه إما مقابل، أنت الذي تراه إما يقابلك، إما مقابل أو في حكم المقابل، مثل المرآة، المرآة هاي في حكم المقابل، أنت تنظر إلى المرآة فتجد أو ترى شخصك في حكم المقابل، المهم الذي تراه إما مقابل أو في حكم المقابل، في حكم المقابل يعني ليس مواجها، مواجهة حقيقية، يعني أكو يوجد فاصل، ولكن هذا الفاصل كالمرآة ترى شخصك، ترى وجهك فيه، إما مقابل ومواجه أو في حكم المقابل بالضرورة، فيكون جسما، يكون جسما لأنه له جهة وهو محال. هذا دليل عقلي، دليل نقلي، ولقوله تعالى لن تراني، عندما قال الله تعالى لنبيه موسى، لما سأل النبي موسى قال له تعالى لن تراني، لن للنفي المؤبد، ولن النافية للتأبيد، نافية للتأبيد يعني النفي المؤبد، لن تراني لا دنيا ولا آخرة. أقول ذهب الحكماء والمعتزلة إلى استحالة رؤيته بالبصر لتجرده، لأنه ليس بجسم، تجرده عن جسمية، لتجرده عن المادة لأنه مجرد، وذهب المجسمة والكرامية إلى جواز رؤيته بالبصر مع المواجهة، مع المواجهة عن المقابلة. وأما الأشاعرة فاعتقدوا تجرده، قولهم هذا عجيب، اعتقدوا تجرده، قالوا أنه مجرد، لكنهم قالوا بصحة رؤيته، جمعوا بين النقيضين في الواقع، يقولون مجرد، مجرد يعني لا يرى، ثم حكموا بصحة رؤيته، وخالفوا في هذا جميع العقلاء، لأن العقلاء يقولون بما أن هذا الشيء مجرد، الآن عقلك مجرد، هل ترى عقلك؟ نفسك مجردة، ترى نفسك؟ واضح. وتحذلق بعضهم، تحذلق فلسف يعني جاء بكلام كما قلتم، وقال ليس مرادنا بالرؤيا الانطباع، الرؤيا لا نريد بها أن انطبعت صورته في أبصارنا، أو انطبعت الأشعة كذا، لا، لا نريد هذا الانطباع، أو خروج الشعاع، انطباع البصر أو خروج الشعاع من الجسم وتوجهه إلى، لا 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 نريد هذه الرؤيا التي ترون تتحدثون عنها، هكذا يقول، لا نريد هذه الرؤيا التي نراها نحن البشر، لا نريد الرؤيا، مقصودنا بالرؤيا ليس هو الرؤيا بالانطباع أو خروج الشعاع، بل الحالة التي تحصل من رؤية الشيء بعد حصول العلم به، بعد أن تعلم بوجود الماء، بعد أن ترى الماء، أنت تعلم بوجود الماء ثم ترى الماء، ف هذه الحالة، الحالة التي حصلت عند رؤيتك للماء، مو رؤية الماء، أنت علمت بوجود الماء ثم رأيت الماء، بعد رؤيتك للماء حصلت لك حالة أو لا؟ هذه احنا نقصدها هكذا، نقصد بالرؤية الحالة التي تحصل من رؤية الشيء بعد حصول العلم به. والله عجيب يا إمام، شنو هي هاي؟ وقال بعضهم معنى رؤية تحذلق، هاي كل على كل حال من باب انه الفاظ لا معاني لها. وقال بعضهم معنى رؤية هو ان ينكشف لعباده، ينكشف الله تعالى لعباده المؤمنين في الآخرة انكشاف البدر المرئي، انكشاف القمر، القمر ليلة 14 في الشهر ينكشف لكل الناس بهالشكل، يعني يرون قمرا، يرون جسم. يقول لا، احتمال السحابة يعني غطته فنوره، إذا كان الإشعاع ماله فقط النور قد يسلم معهم البعض، أما إذا انكشاف القمر عن نفس القمر هذا مشكل. انكشاف البدر المرئي، انكشاف البدر المرئي، البدر المشاهد، إذا شاهدت البدر، هل المقصود أنه انكشاف البدر المرئي يعني النور الذي يخلفه ظهور مثلا طلوع القمر أو البدر، أو لا، أو انكشاف رؤية البدر والقمر في ليلة كماله وتمامه؟ وقال بعضهم معنى رؤية أنه هو أن ينكشف لعباد المؤمنين في الآخرة انكشاف البدر المرئي، والحق أنهم إن عنوا إن قصدوا بذلك الكشف التام فهو مسلم. يعني الكشف التام يعني يرون مثل الآن الوجود، مثل الشمس، عندما تطلع الشمس وشخص أفرضه لم يستطع أن يرى الشمس، الشمس مغطاة بشيء معين فيرى نور الشمس، إذا كانوا يقصدون هذا المعنى المعنوي، انكشاف نور الحق مثلا، انكشاف الحق، وضوح الحق، وضوح المعارف. والحق أنهم إن عنوا بذلك الكشف التام فهو مسلم، فإن المعارف تصير يوم القيامة ضرورية، يعني هذا مسلم، يعني كل عندما مثلا تعرف الله، تعرف الله بأنه عالم، يعني العلم ينكشف يتضح، يعني بحيث أنك ينكشف لك كل شيء موجود. على كل حال هو معنى أيضا فيه غموض وذاك الوضوح، بس هو يقول والحق أنهم عنوا إن عنوا بذلك الكشف التام فهو مسلم، لا يريدون الكشف لفسر الشارح فإن المعارف تصير يوم القيامة ضرورية بديهية، وإلا فلا يتصور منه إلا الرؤيا. إذا ما قصدوا الكشف التام النور فقط، يقصدون البادر، إذن هذا رؤية واضح بعد، وهو باطل عقلا وسمعا. أما عقلا فلأنه لو كان مرئيا لكان في جهة فيكون جسما، وهو باطل لما تقدم. بيان الأول لو كان مرئيا، أن كل مرئي فهو إما مقابل أو في حكم المقابل، حكم المقابل كالصورة في المرآة، وذلك ضروري بديهي، وكل مقابل أو في حكمه فهو في جهة، فلو كان الباري تعالى مرئيا لكان في جهة، هذا دليل عقل. وأما سمعا فلوجوه، الأول أن موسى عليه السلام على نبينا وآله وعليه السلام لما سأل موسى، هي خطأ، هذه المفروض الهمزة تصير على ألف، لما سأل الرؤية أجيبه، تون الهمزة على ألف، على ألف موجودة، هنا عدنا نسختنا على ضرس وهذا خطأ، لما سأل الرؤية أجيبه، لن تراني، ولن لنفي التأبيد نقلا عن أهل اللغة، أهل اللغة يقولون نفي مؤبد، وإذا لم يره موسى لم يره غيره بطريق أولى، موسى نبي من أولي العزم لم يره طريق أولى، غيره لا يره. الثاني قوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، تمدح بنفي إدراك الأبصار له، هذا مدح، لا تدركه الأبصار تمدحه تعالى بنفي إدراك الأبصار له، فيكون إثباته لو قلنا أن الأبصار تدركه يكون نقص، لأن الآية تمدح، المدح يعني بيان صفة الكمال. فعندما نثبت إدراك البصر له تعالى فنفينا ذاك الكمال، أثبتنا له النقص. الثالث، أعود الثاني قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذه الآية تمدح الله تعالى بنفي إدراك الأبصار له، فيكون إثبات إدراك الأبصار له نقصا لأنه نفي صفة الكمال. الثالث أنه تعالى استعظم طلب رؤيته ورتب الذم عليه والوعيد، فقال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. هذا فيه ذم، فيه وعيد، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. بقي أمامنا خلاصة الدرس، إن الله تعالى لا يصح اتحاده بغيره لاستحالة الاتحاد، كما لا يكون تعالى محلا للحوادث لاستحالة انفعاله وتغيره عن غيره ولاستحالة النقص عليه، وحيث كان تعالى مجردا عن الجسمية فلا تصح رؤيته لا في الدنيا ولا في الآخرة. الخطوة التاسعة في الدرس، أسئلة الدرس، لماذا لا يصح اتحاده تعالى بغيره على معني الاتحاد، على معني الاتحاد. السؤال الأول، لماذا لا يصح اتحاده تعالى بغيره على معني الاتحاد، المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. السؤال الثاني، إن استحالة انفعاله عن غيره واستحالة النقص عليه تمنعان أي شيء عليه تعالى. السؤال الثالث، ما هو ردك على من قال إن صفات الله تعالى حادثة متجددة بحسب تجدد المتعلقات؟ السؤال الرابع، ما هو الدليل على بطلان القول بالرؤية عقلا؟ السؤال الخامس، ماذا يريد الماتن بقوله ولن النافية للتأبيد؟ أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.